والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام انتهى إلى مسألة إقامة الحج التي ادعيت بإثبات أن الخبر الذي يشك في كونه منقول عن حسب أو عن حسب أنه هناك أصل يبني عليه العقلاء وهو التعامل مع هذا الخبر الدائر بين الحس والحد لأنه منقول عن شنو عن حسب يتعاملون معه هكذا وبالتالي يمكن إثبات الحجية ماذا له اعتمادا على إقامة الحج. ذكرنا في الدرس السابق بأنه تارة يفسر هذا الكلام بأن هذا أصل قائم برأسه لا يرجع إلى قصة الظهور وأمثال قصة الظهور هو شيء قائم برأسه، وأخرى يقطع بأنه لا وليس شيئا مستقلا بل هو واقعه هو تمسك بأصالة الظهور مو أكثر من هذا. وطبعا له ثمرة عملية هذا النزاع، ثمرة تظهر فيما لو فرضنا أنه ظهور يعني ظهور النقل عن حس، هذا ظهور المدعى لأن الأمور الحسية الغالب فيها هو ما لا هي وأنها تنقل عن حس. هاي الغلبة تشكل ظهور في الدليل، فالقائل بأنه مثلا المخبر عن نزول المطار ظاهر كلامه هو أنه يخبر عن حسن كلامه له ظهور لأنه نزل المطار يعني يمكن يقول أنا أخبر عن نزول المطار حسان كأنه هكذا يقول، أو يقول ما تزيدون كأنه يقول أنا أخبر عن موته حسان ظهور في هذا كلامه. إذا كان يعتمد على الظهور في الدليل، إذا فرضنا أنه في بعض الأحيان منع من الظهور ما يعرف ممكن هذا فرض يفرض اقترن الكلام بما يطلع أن يكون قرينة على عدم الحسية فأوجب الإجمال في الدليل وسقط الظهور بعد لا يعود لهذا الكلام ظهور في ماذا في النقل شنو الحسن صار مجمل صار مغلل بناء على أن مرجع إقالة الحس إلى إقالة الظهور حينئذ لا يمكن التمسك بإقالة الحس في حالة من هذا القبيل. بعبارة أخرى هي حالة يكون حال ما إذا قامت قرينة واضحة على أن هذا ينقل عن حس. كيف إذا قامت قرينة على أن هذا ينقل عن حس؟ لا معنى أن التمسك بإطالة الحس المبنية على إطالة الظهور بحسب الفرق، لماذا؟ لأنه قام قرينة على خلاف ذلك لا يمكن وبالتالي لا يمكن إثبات الحجية له. كذلك إذا احتس بالكلام ما يجد إجماله وتردده لا فرق بين الحالتين في أن الظهور يسقط، يعني لا ظهور لهذا الكلام في النقل عن حسه سواء قامت قرينة أو احتفت الكلام بما يصلح القرينية على الحد. هاي الحالة الثالثة في حالة ما إذا صار الكلام مجمل من ناحية الحس والحد مجمل صار بناء على هذا الرأي اللي يرجع إطالة الحس إلى إطالة الظهور يقول هي تمسك في الظهور بالظهور في واقعه لأنه لا يمكن التمسك بإطالة الحس في هكذا حالة. لماذا؟ لأن الظهور فقط ولم يعد للكلام ظهورا في الحسية لا يمكن التمسك بها، وبالتالي لا يمكن إثبات الحجية له. أما بناء على مثلا الاحتمال الآخر وهو أن إطالة الحس الأصل قائم برأسه ما له علاقة بالظهور أجنبي عن الظهور بالمرة، أصل العقلاء بعدهم بناء على هذا أنه لا دار الإخبار بين أن يكون إخبارا عن حس أو إخبارا عن حس، هم يلتزمون بماذا؟ بأنه إخبار عن حس إخبار عن حس بقطع النظر عن الظهور في حينئذ يمكن تمسك الإرباط بخصوص المقام لإثبات ماذا؟ لإثبات أن هذا منقول عن حس، وبالتالي إثبات أنه حج ومشمول لأدلة الحجية. هذه ثمرة عملية مهمة، لكن الذي يكشف عن مثلا عن أرجحية الاحتمال الأول من الثاني، يعين الاحتمال الأول في بعد الثاني، هو هذا. أنه في حالة من هذا القديم، ما معنى أن تمسك بإقالة الحج؟ بالرغم من أن الكلام ليس له ظهور في الحسية كما قلنا، من هذا في الحقيقة معناه أنه أن إقالة الحج يبني عليها العقلاء تعبدان من دون اشتراط وجود حيثيات كش. تعبدان يعني رجع احتمال الحسية على احتمال عدم الحسية، على احتمال الحسية، على احتمال الحسية بلا مرجع، بلا كاشفية، مع تساوي الاحتمالين. أكو إجمال بالدليل، منع من ظهور الدليل في الحسية، فتساوى احتمال الحسية مع احتمال الحسية، فلا يجون يرجحون هذا الاحتمال على الاحتمال الآخر من دون مرجع. وهذا معنى ماذا؟ معنى أن هذا ترجيح تعبدي، أن إطالة الحس أصل تعبدي بنى عليه العقلاء، وهذا ضعيف أن بناء العقلاء في أمثال هذه الأمور، اللي ترجع إلى تمسك بالكلام وإثبات معنى الكلام وفهم مراد المتكلم، وبالتالي التمسك بالدليل وعدم التمسك بالدليل، ليرجع إلى هذه الأمور بناء في العقلاء. هي ليست تعبدية، ليست قائمة على أساس التعبد والصرف وترجيح هذا الاحتمال على هذا الاحتمال بالرغم من مساواتهما في درجة الكشف تعبدا. هذا شيء بعيد جدا ومستبعد. استبعاد هذا في الحقيقة يؤيد الاحتمال الأول الذي يفسر إقالة الحس بأنها هي عبارة أخرى عن إقالة الظهور وترجيح ما يكون الكلام ظاهرا فيه على الاحتمال الشنوع على الاحتمال الآخر، وهذا تمسك طبيعي وبناء العقلاء عليه، ويأتينا من الالتزام بأن إطالة الحس، أن العمل بإطالة الحس في بعض الأحيان أمر تعبدي لا نلتزم بذلك، لأنه في موارد سقوط الظهور لا نلتزم بجريان إطالة الحس ولا نلتزم بشمول أدلة الحجية مثل ذلك الخبر. هذا تمام الكلام في هذا البحث، يعني بذلك يتم الكلام عن حجية الخبر الواحد. البحث الذي يأتي بعده دليل الانسداد، دليل الانسداد ما راح ندخل به ولا بتفاصيله، ما حاجة إلا في الحقيقة، فقط فكرة موجزة جدا عنه هو هذا دليل الانسداد. هي في الحقيقة محاولة لإثبات حجية مطلق الظن، لإثبات حجية مطلق من أي سبب قطعا، لإثبات حجية إنه حجة. هل نثبت حجيته شرعا بدليل الانسداد كما هو رأيكم مثلا يسمى بالكشف، بمعنى أن مقدمات الانسداد إذا تمت تنتج ماذا؟ تنتج تكشف عن أن الشارع جعل الحجية لمن مطلق الجنوع ومطلق الظهر، فيثبت أن الظن حجة شرعا، كما مثلا أثبتنا أن خبر الثقة حجة شنو شرعا، أو لا أن الحجية هي حكم عقلي صرف، ليس إلا العقل يحكم بماذا؟ بحجية الظن، حجية بمعنى المنجزي والمعنى، العقل يحكم بأن الظن القائم على التكليف يكون منجز، كما لو قام على التكليف العلم أو الدليل المعتبر شرعا. ويحكم بأن الظن القائم على نفي التكليف معذر، يحكم العقل بالمنجزية وبالمعذرية. فشنو حكم العقل؟ شنو معنى حكم العقل؟ هل هو مجرد الإدراك أو يحكم؟ هذا قد بحث موجود، لكن الغرض من دليل الإثبات كما قلنا هي محاولة لإثبات أن الظن حجة، أن الظن حجة. هذا الدليل قالوا يتعلق بالمقدمات، وذكروا مقدمات خمسة له. المقدمة الأولى قالوا بأن هي عبارة عن العلم بوجود تكاليف شرعية، أننا نعلم إجمالا بوجود تكاليف شرعية، فشنو من شاهد العلم وطبع قرار بعد بالنتيجة لا يكتفي أننا نعلم بوجود تكاليف شرعية، الشريعة وهذه الأخبار وهذه الروايات وهذه الأدلة وهذه الإجماعات وهذه إلى آخره، فأشكال ما توضح لنا علما إثباتيا لوجود أحكام وتكاليف في هذه الشريعة، وأن هاي أحكام لنا ومتوجهة إلينا المقدمة الثانية هي امتداد باب العلم والعلم، باب العلم بالأحكام الشرعية نعلم بوجودها منفذ لا طريق لنا لتحصيلها علما يقينا، كما أن باب العلم منفذ والمقصود بالعلم هو الحجة على التكليف، يعني الحجة في مقام إثبات التكليف. ما عندنا حجة جعلها الشارع لإثبات ماذا؟ هذه التكاليف المعلومة بالإجماع. لم يثبت لا حجية خبر الواحد، لا حجية الظواهر، لا حجية سائر الإمارات الأخرى، لم تكن حجية شيء من هذه الإمارات التي يراد بها إثبات التكليف. أيضا باب العلم بالتكاليف منفذ، باب العلم باب الحجة لإثبات التكليف أيضا شنو؟ منفذ لعدم ثبوت حجية شيء من الإمارات. المقدمة الثالثة عدم جواز إهمال التكاليف، من شيء المكلف بالقول أنا أعلم بتكاليف لكن اشتد علي باب العلم بها وباب العلم بها، أنا أهمل هذه التكاليف، لا أتقبلها، لا أهتم بها. هذا أيضا لا يجوز، يجب عليه ماذا؟ الاهتمام بهذه التكاليف، يجب عليه أن يعين ما هو موقفه تجاه هذه التكاليف، شنو موقفه تجاه هذه التكاليف. هذه المقدمة الثالثة. المقدمة الرابعة هي هذه، عدم جواز الرجوع إلى الأصول العملية في كل مورد من هذه الموارد، في كل مسألة لا يرجع إلى الأصل العمل الجاري فيها. شنو الأصل العمل الجاري؟ طبعا هذا يختلف الأصل، قد يوجد براءة، قد يوجد إسحاق، قد يوجد تخيير، قد يوجد اختلاف المسائل، ففي كل مسألة يرجع إلى الأصل العمل الجاري فيها. هذا المقدمة الرابعة تقول أنه لا يجوز أن ترجع إلى الأصل العملي في كل مسألة. كما لا يجوز الرجوع إلى مجتهد آخر قد يرى الانتفاع، قد مجتهد آخر يقول مو مشكلة أنا أعلم التكاليف الشرعية، اشتد علي باب العلم والعلم، ما أهمل هذه التكاليف فأقلد مجتهد. هنا أيضا بالمقدمة الرابعة يثبت لي عدم جواز التقليد، عدم جواز التقليد وعدم جواز الرجوع إلى مجتهد آخر يقول بالانتفاع. وأيضا يثبت لهذه المقدمة عدم جواز الاحتياط التام في جميع المسائل، يعني يقول مكلف أنا أحتاط في كل مسألة، أحتاط في كل مسألة أنا أحتاط. هذا أيضا يثبت لي عدم وجوب على الأقل، عدم وجوب الاحتياط التام في جميع موارد. المقدمة الخامسة والأخيرة هو عدم جواز الرجوع إلى الوهم والشك في قبال ماذا؟ في قبال الظن. والجنان لا أبزال الأصول لا أقلل لا أحتاب، وإنما أجي إلى هذه المسألة غير أنا أحتمل حكم شرعي. تأشوف أنه إذا احتمال الحكم واحتمال عدم الحكم، إذا كان احتمال الحكم أرجح ظن للحكم يقابله وهم لماذا لعدم الحكم بطبيعة الحال، يقول أنا ما أعمل بظن أعمل بالوهم، يعني أبني على ماذا؟ على الوهم، أبني أنا ما أفهم بالرغم من ماذا من وجود ظن بالحكم. هذا الرجوع إلى الوهم في مقابل الظن، الرجوع إلى الشك في مقابل الظن، هذا غير جائز. هاي المقدمة تقول غير جائز عقلا لا يجوز. فإذا تمت هاي المقدمات يتعين العمل به بالظن، يتعين العمل بالظن، أن تعمل بالحكم الذي تظن بالظن تعمل. فالظن مرة يكون على التكليف، مرة يكون على نفي شنو؟ نفي التكليف. الظن يكون حجة في إثبات التكليف أو نفيه. هذه المقدمات التي ذكروها. هناك كلام طويل في هذه المقدمات في تفسيرها، في الاحتياج إليها لإتمام هذا الدليل، في كيفية إثباتها، شنو المقدمات التي يجب طرحها لكي تثبت هذه المقدمات، خصوصا المقدمة الرابعة التي تستبطن نفي وجوب نفي جواز الرجوع إلى الأصول العملية في الأمور، تستبطن نفي وجوب الاحتياط، تستبطن نفي وجوب يعني جواز التقليد والرجوع إلى مستجر الانتفاع، هذه كلها لابدين إثباتها. فلذا وقع كلام طويل في هذه المقدمة الرابعة. هناك كلام كما قلنا في هذه الأمور، لكن الذي يبدو من كلماتهم هو هذا الشيء، هو أنه في الحقيقة دليل الانفراد الغرض منا هذا، أنه هم فرضوا أكو مقدمات هي مفروغ عنها بقطع النظر عن هذا البحث، قطع النظر عن علم الأصول، قطع النظر عن العلم البحث الأصولي، أكو أمور ثابتة في موارد أخرى من قبيل أن المولى سبحانه وتعالى كلفنا بالتكاليف، وأن له حق الطاعة علينا، وأننا يجب علينا الاهتمام بهذه التكاليف، هذه القضية يجب علينا الاهتمام بهذه التكاليف، يجب علينا أن نحدد ما هو موقفنا تجاه هذه التكاليف، ما هو الموقف تجاه هذه التكاليف. عندما فرغوا عن وجوب تحديد عدم جواز إهمال، عبروا عنه بعدم جواز إهمال التكاليف المعلومة ووجوب الاهتمام بهذه التكاليف المعلومة، عندما وصلوا إلى الناحية طرحوا احتمالات أنه هذا الاهتمام بهذه التكاليف وتحديد الموقف العملي منها، تحديد الموقف العملي كيف يكون؟ قال لأنه مرة يكون الاهتمام بها عن طريق تشخيص هذه التكاليف على سبيل القطع واليقين، ومرة يكون عن طريق تشخيص هذه التكاليف بالحجة المعتبرة بالخصوص، ومرة يكون عن طريق تشخيص هذه التكاليف وفرض التقليد، مرة يكون عن طريق تشخيص هذه التكاليف عن طريق مو تشخيص التكاليف، من تشخيص الموقف اتجاه التكاليف عن طريق الرجوع للأصول شنو عملية، يعني ما يشخص التكليف وإنما يشخص شنو الوظيفة العملية تجاه التكليف المشروط كما تعلم، ومرة يكون تشخيص التكليف بالوهم والشك، ومرة يكون تشخيص التكليف بالظن. فأبطلوا كل هاي الاحتمالات ما عدا ماذا؟ احتمال الأخير وهو تشخيص هذه التكاليف ماذا؟ بالظن. بالقضاء ما ممكن، لأن باب العلم منفرد، بالحجة المعتبرة بالخصوص ما ممكن، لأن باب العلم أيضا منفرد، تقليدها ما يجوز، يرجع إلى كل ما في ممكن مثلا إلى عمل الجاهل في هذا ما يجوز، والرجوع إلى الاحتياط أيضا ما يجوز أو مو واجب على الأقل، والرجوع إلى الظن إلى الوهم والشك في مقابل الظن هذا عقلا غير جائز. سيتعين الأخذ لماذا بالظن، فوصلوا إلى هاي النتيجة لإثبات حجية الظن في المقام تشخيص التكليف أو تشخيص الوظيفة العملية تجاه ما لا تجاه التكليف. هذا هذا هي فكرة جدا مختصرة عن دليل الانتخاب. واضح ان عمدة الادلة على عمدة المقدمات الانسداد، واهمها لعله هو مسألة انسداد باب العلم والسنة والعلم، هذا اهم مقدمات الدليل انسداد باب العلم والعلم. انسداد باب العلم يحتاج الى اثبات واضح، على الاقل بالنسبة الينا واضح، باب العلم منشد على الناس منشد على في معظم الاحكام الشرعية، باب العلم منشد صحيح اطلع احكام قطعية ضرورية ثابتة على نحو اليقين بلا إشكال، لكن معظم الأحكام ليست هكذا، معظم الأحكام باب العلم منسد علينا فيها بلا إشكال، من لا يبعد أنه منسد حتى في زمان الأئمة عليهم السلام على يعني بعض الناس مثلا. من الشق البعيد عن الإمام عليه السلام يعني في مدينة أخرى في بلد آخر، باب العلم منسد عليه عادة. انسداد باب العلم ما في مشكلة، مسلم بلا إشكال على الأقل بالنسبة إلينا هذا مسلم، إنما الكلام في انسداد باب العلم هل باب العلم منسد عندنا أو لا، واضح أن هذا يعتبر من البحوث السابقة، وأهم البحوث السابقة اللي ارتبط بها وبحث الظواهر وبحث أخبار الآحاد، أن خبر الواحد حجة أو لا، الظواهر حجة أو لا، شاهد الإمارات الأخرى أيضا. فإن التزمنا على ضوء ما تقدم بأن أخبار الآحاد حجة، الظواهر حجة، الإجماع المنقول حجة مثلا، التزمنا بأنه هذه كلها حجة، لا ينسد باب العلم ويبطل هذا الدليل، باب العلم منفتح، من يقدر نقول سد علينا باب العلم والعلم في معظم الشرح كما قالوا ينسد علينا، انفتح علينا باب العلم لمعظم الشرح، لأن هذه الأمور إذا ثبتت حجيتها هي تتكفل لإثبات ماذا؟ لإثبات معظم الشرح، معظم الأحكام الشرعية التي نعلم بثبوتها إجمالا. منتجع باب العلم وإن سد باب العلم، نعم إذا لم يثبت عندنا شيء من هذه الأدلة والعمدة هو الظواهر وخبر الواحد كما قلنا، لم نصل إلى نتيجة نتيجة أن خبر الواحد حجة ولا نتيجة أن الظواهر شنو حجة، حينئذ يصح دعوى انسداد باب الشنو باب العلم، يصح دعوى انسداد باب العلم. نحن سابقا كان عندنا دليل على حجية الظواهر، على حجية أخبار الآحاد، وفرغنا عن ذلك، فرغنا عن خبر الواحد حجة، بين حجة، كذا حجة إلى آخره، كما أن الظواهر حجة أيضا، ظواهر الأدلة أيضا حجة، وثبت عندنا هذا بأدلة وقيمت على ذلك، فرغنا منها وانتهينا منها، إذا هاي المقدمة ليست ثابتة، لا يمكن دعوة انسداد باب العلم والعلم في معظم الأحكام حتى نضطر إلى أن نصل إلى العمل بكل شنو بكل ظن، لا باب العلم مفتوح ويمكن سلوكه وتحديد الموقف اتجاه التكاليف المعلومة بالإجماع، التكاليف الإلهية المكلفين احنا بها نبدأ نحددها عن طريق ماذا؟ عن طريق العمل بالأخبار الآحاد وبالظواهر، ماكو مشكلة. ومن هنا واضح عند المتأخرين بعد بنائهم على حجية هذه الإمارات أن هذا الدليل ليس تاما، ولا ينتج ماذا؟ ولا ينتج حجية الظن مطلقا، لأن أهم مقدمة من مقدمات الانتداب تنهار بعد حدوث حجية هذه الإمارات. نعم، إذا لم تثبت حجية فرضا خبر الواحد وتثبت حجية الظواهر، أو لم تثبت حجية الظواهر وتثبت حجية خبر الواحد، هذا يكفي بعبارة أخرى أن إبطال هذه المقدمة وبالتالي إبطال دليل الانتداب، هل يكفي فيه دعوة الانفتاح في أحد هذين الأمرين أو لا؟ لا بد من دعوة وإثبات الانفتاح في كلا الأمرين حتى تبطل هذه المقدمة وبالتالي يبطل دليل الانتداب. لو فرضنا أننا قلنا بأن الظواهر لم تثبت حجيتها، لم تثبت حجية الظواهر، لكن جميع خبر الواحد حجة، خبر الواحد حجة لكن الظواهر ليست حجة، هذا هل يكفي إبطال هذا الدليل وإبطال هذه المقدمة؟ الظاهر أنه ما يكفي. لماذا؟ لأنه إذا لم تكن الظواهر حجة فلابد أن نعمل بأخبار الآحاد القطعية الدلالة، لابد أن تكون دلالة قطعية مو ظاهرة، إذا نعمل بها هاي الأخبار قطعية الدلالة قليلة ما تفيد لإثبات شنو؟ معظم شنو؟ معظم الثقة. يقدر يقول مدعي الانسجام يقول أن باب العلم والعلم شنو؟ بمعظم الثقة منشد فيتم أن جرده. لماذا؟ لأن أخبار الآحاد قطعية الدلالة، لأن الظهور ليس حجة بحق الإخبار، هذه قليلة ونادرة لا تفي لإثبات معظم الثقة. بالعكس إذا قلنا الظهور حجة، الظهور حجة لكن خبر الواحد ليس حجة، خبر الواحد ليس حجة، سنجي نشوف أن الأخبار القطعية السند المتواترة، أخبار قطعية السند اللي ما في مشكلة في ظهورها لأن ظهورها حجة من الظواهر ثبتت حجيتها، ومن ضمنها الآيات القرآنية أيضا تفي لإثبات معظم الفقه أو لا، تفي لإثبات معظم الفقه أخبار قطعية السند أو الآيات القرآنية قطعية السند أيضا، هل تفي لإثبات معظم الفقه أو لا؟ نقول لا، أيضا هي ظاهرة لا تفي لإثبات معظم الشنو؟ معظم لا تتكفل لإثبات معظم الفقه. الظاهر أنه إبطال الدليل يحتاج إلى الفراغ يعني على البناء على حجية خبر واحد وحجية ماذا؟ وحجية الظواهر، وهذا نتيجة انتهوا إليها علماؤنا المتأخرون قاطبة تقريبا والتزموا على ضوئها لأن هذا الدليل غير تام، على الأقل لأن هذه المقدمة من المقدمات ليست تامة. أكثر من هذا بعد من التفاصيل، لأنها التفاصيل يعني لا داعي للدخول فيها في هذا الشيء. تنتقل إلى البحث عن الأصول العملية، انتهى الوقت عن الأصول العملية، نكتب بحث الأصول العملية في الحديث عنها إن شاء الله تعالى.